أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم الباب الثاني من كتاب التوحيد، وهو باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخذاه. ولهما في حديث إتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد، وفيه بيان فضل التوحيد وما يكفر هذا التوحيد من الذنوب. توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى ينقسم أقساما ثلاثة: منه توحيد الربوبية، ومنه توحيد الألوهية، ومنه توحيد الأسماء والصفات. فمن أتى بالتوحيد على الحق الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى من عباده، فتوحيده يكفر الله عز وجل به ذنوبه مهما بلغت هذه الذنوب. أتى بلا إله إلا الله بحقها، بحق لا إله إلا الله، الكلمة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها العرب والعجم وجميع الخلق، دعا الإنس والجن إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. عرفت العرب معنى هذه الكلمة، ولذلك رفضوا أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، حتى عرفوا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهم طوائف، ثم أسلم الباقون بعد ذلك، وعرفوا التوحيد الذي يريده رب العالمين من عباده. ففضل التوحيد جاء في الأحاديث كما سنرى، أن الذي وحد الله سبحانه قال لا إله إلا الله بحق، قال هذه الكلمة مخلصا من قلبه، أتى بها بشروطها التي أراد الله سبحانه من العباد، هذا يستحق أن يدخل الجنة. ومن كانت هذه الكلمة آخر كلماته يقولها في حياته قبل مماته، يكون الله سبحانه وتعالى يغفر له بذلك ويدخله الجنة. قال: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني ما يكفره توحيد العبد ربه من الذنوب، حتى ولو كانت من الذنوب الكثيرة من صغائر ومن كبائر، فالله يغفر ويتجاوز. حتى وإن استحق هذا العبد أن يدخل النار بشيء من ذنوبه، ولكن هذه الكلمة في النهاية تنفعه أن يخرج من النار، تنفعه أن يخرج من النار ويدخل الجنة. بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية العظيمة التي ذكر الله عز وجل فيها المؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه، آمنوا برسوله صلوات الله وسلامه عليه، لم يلبسوا، واللبس بمعنى خلط، لم يخلصوا هذا الإيمان بشرك بالله سبحانه. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ربيع بن أنس: الإيمان الإخلاص لله وحده، يعني آمن وأخلص لله رب العالمين. يقول زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، يعني أن المؤمن الله سبحانه تبارك وتعالى قضى له أن يكون من أهل جنته، وأنه إذا لم يلبس إيمانه بظلم يعني بشرك يستحق الجنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في لفظ البخاري عن ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لا يظلم نفسه. فهنا في هذا الحديث العظيم فهم الصحابة من الآية أن الظلم على عمومه، الظلم على عمومه، الظلم يأتي بمعنى الشرك والكفر بالله سبحانه هذا الظلم الأكبر، ويأتي بمعنى الظلم الذي هو دون ذلك إما كبيرا من الكبائر وإما صغيرا من الصغائر. فمنه أن يظلم الإنسان غيره ومنه أن يظلم الإنسان نفسه. فهنا الصحابة فهموا الآية على إطلاقها وعموم ما فيها، ولم يلبسوا ولم يخلفوا إيمانهم بظلم بأي ظلم. طيب مين فينا لم يظلم نفسه؟ فلذلك حزنوا وفزعوا من هذه الآية وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شق عليهم ذلك، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه، من فينا ذا الذي يظلمش نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففهموا هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلقوا هذا الإيمان بشرك بالله سبحانه، يبدأوا بالتوحيد على حقيقته ولم يشركوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا. يبقى الظلم في هذه الآية الأصل أنه على عمومه، ولكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه أن المقصود في هذه الآية خصوص نوع معين من الظلم وهو الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فسرها بالآية لسورة لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا أعظم الظلم يظلم الإنسان نفسه به أن يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. خاف الصحابة أنه الآية بتقول الشرك أو لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا فائدة من وراء الإيمان الخالص، الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بعصمة الدماء بعصمة المال بعصمة الأعراض، في الآخرة الله سبحانه وتعالى ينجيه من النار، هذا الأمن. وهم مهتدون يهديهم الله عز وجل في الدنيا إلى هذا الإسلام العظيم، يهديهم ويزيدهم إيمانا وهدى، يهديهم في قبورهم للجواب السديد على الملكين في القبر، يهديهم يوم القيامة لطريق الجنة، فلهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة خافوا إن أي ظلم يظلمه الإنسان نفسه يخرجه من هذه الآية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود به الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بظلم الأكبر. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما قال الله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب يعني الكتب السماوية، ورثها من خلقوا الأنبياء بعدهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن هؤلاء الذين ورثوا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فصاروا ثلاثة أصناف، منهم الذي يظلم نفسه فإما بالظلم الأكبر والشرك بالله والخروج من الدين، وإما بالظلم الأصغر منهم ظالم لنفسه فغلبت سيئات حسناته، ومنهم مقتصد حسنات أدى السيئات، ومنهم سابق بالخيرات هذا الذي سبقت خيراته وحسناته سيئاته. فقال سبحانه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا كلام شيخ الإسلام بقى يقول لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه بذنب إذا لم يتب، الذي أذنب وتاب التوبة تدب ما قبلها، لكن إذا أذنب ولم يتب فهو في خطر المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بهذا الذي وقع فيه. كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهنا في باب الوعد أن تعمل مثقال قدر وزن ذرة من الخير الله عز وجل يعطيك ثوابها. في باب الوعيد: من يعمل مثقال وزن ذرة نملة هباء يعمل مقدارها من الشر يرى هذا الشيء، إلا أن يعفو الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتكرم بالعفو عن عباده. وقد سأل أبو بكر الصديق، ده باقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ لأواء شدة يعني، فذلك ما تجزون به. الحديث رواه أحمد في مسنده، وإسناده في أبو بكر بن أبي زهير، لم يوثقه إلا ابن حبان فقط، وشيخه مجهول، لكن الحديث معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، أن الله عز وجل يكفر عن المؤمنين بما يبتليهم به من مصائب، حتى الشوكة شافها إلا كان له فيها أجر. فثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، لما نزلت هذه الحديث اللي صحيح مسلم لفظه، أن لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، سوءا نكرة في سياق الإثبات، يبقى أي سوء يقع فيه العبد فالله يجزيه به، يبقى في باب الوعيد. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، هذه الآية من سورة النساء بلغت عند المسلمين مبلغا شديدا، شقت عليهم جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن المؤمنين، قال: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. سددوا وقاربوا، أو قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، حتى النكبة ينكبها، تنكب الشيء بمعنى ادل ظهره، هنا النكبة اتقلب يعني اتقلب، كأنه مقصد العثر كعبل وقع على الأرض اتجرح بسبب ذلك، فالله عز وجل يؤجره على ذلك، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. يبقى فيه دليل على أن الآية من يعمل سوءا يجزى به، إلا أن يعفو الله سبحانه، وإلا أن يكفر عن ذلك لما يكون في العبد من مصائب في الدنيا. قال: فإنه يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك. أجناس الظلم الثلاثة: الإنسان يظلم نفسه بأن يشرك بالله سبحانه، الله خلقه والله رزقه والله علمه والله أرشده لتوحيده، فإذا به يشرك بالله في العبادة غير الله، هذا ظلم، هذا ظلم أكبر. ظلم آخر: ظلم العباد، يسرق غيره، يأكل مال غيره، يغتصب، يفعل الأشياء التي يؤذي بها الغير، هذا ظلم للغير. قال: وظلمه لنفسه بما دون الشرك، ظلم العبد الوقوع في المحرمات بما دون الشرك. هذا الذي ينجو من هؤلاء الثلاثة: من الشرك لله، من ظلمه للعباد، من ظلمه لنفسه بما دون الشرك، هذا له الأمن التام والاهتداء التام، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، كان له الأمن والاهتداء المطلق. المعنى يعني أنه له من الأمن وله من الاهتداء داخل في ذلك، وأنه لا يدخل لابد من دخول الجنة، سواء أنه جوزي قبل ذلك بعذاب أو بتأخير عن دخولها، ولكن في النهاية سيؤمنه الله عز وجل ويدخله جنته، لابد وأن يدخله الله عز وجل بوعده سبحانه جنته. قال: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم. ويحكم له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلم نفسه. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يقول له الأمن التام والاهتداء التام. هذا كلام عظيم من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يبين لنا أنه وإن فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المقصود الشرك، ولكن مش معناه أن الإنسان الذي لا يشرك يوم يفرح بقى يظلم ويعمل اللي هو عايزه ويقول أنا نادي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا، جاءت نصوص أخرى كثيرة فيها أنك تجازى على الشيء الذي تظلم به نفسك أو تظلم به غيرك دون الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بأخذ حقوق الغير، يبقى هنا إذا وقع في ذلك فتاب، تاب الله عز وجل عليه وكان له الأمن والاهتداء. لم يتب إلى الله كان في خطر المشيئة، ولكن توحيده ينفعه يوما من الدهر، يبقى ليس له الأمن التام، لا له أمن، دخل في مطلق الأمن. ففرق بين أن نقول له الاهتداء التام والأمن التام، وله أمن وله اهتداء، فيهديه الله عز وجل يوما من الدهر، يؤمنه يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يقول شيخ الإسلام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكون بهما أو يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم. يبقى هنا في أمن تام واهتداء تام، هذا للذي لم يشرك، لم يظلم غيره، لم يظلم نفسه، فيه أمن وفيه هداية ولكن ليس تاما، للإنسان الذي لم يشرك ولكنه وقع في ظلم لنفسه أو لغيره فيحاسب الله عز وجل على ذلك، وبحسب ما يحدث له في نتيجة هذا الحساب، إما يعفو الله وإما يعذب، ولكن ينفعه توحيده يوما من الدهر بعد ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية كلاما زي كلام شيخ الإسلام تيمية، ولكن في النهاية يقول فإن الظلم المطلق التام هو الشرك بالله سبحانه، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. كأن هنا في كلامه يقول لنا في حاجة اسمها الأمن التام، وحيخليه مرادف للأمن المطلق، الأمن المطلق. الاهتداء التام حيخليه مرادف للاهتداء المطلق، ولنا مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، وهي نفس الصورة لما يتكلمون في مسألة الإيمان يقول هذا معه الإيمان المطلق وهذا معه مطلق الإيمان. أي الفرق بين الاثنين؟ كأن الإيمان المطلق الإيمان الكامل الذي جاء فيه بالواجبات جميعها، هذا معه إيمان مطلق، الإيمان المطلق. فإذا كان كذلك فله الأمن التام وله الاهتداء التام يوم القيامة. الآخر له مطلق الإيمان، يعني هو من ضمن المسلمين، من ضمن المؤمنين، ولكن يقع في معاصي فيعمه اسم الإيمان واسم الإسلام، فهو داخل معهم ولكنه عاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يحرمه الله من فضله يوم القيامة، وإن كان قد يعذبه بالنار على معاصيه التي وقع فيها، لكن لن يخرج من الإيمان ولا من الإسلام. إذا طول ما هو في دائرة الإسلام فله النجاة يوم القيامة، ولو دخل النار فالله عز وجل يوما من الدهر يخرجه ويدخله جنته. إذا لما نقول هذا خرج من الإيمان المطلق ووقع في مطلق الإيمان، يبقى كأن دائرة الإيمان المطلق أقل، دائرة أقل فيها المحسنون، فيها الذين لم يظلموا أنفسهم لا بشرك ولا بغيره ولم يظلموا غيرهم، فهؤلاء فيهم الإيمان المطلق، فلهم الأمن التام يوم القيامة ولهم الاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي لم يقع في الشرك بالله سبحانه، الشرك الأكبر، ووقع في غير ذلك من المعاصي ما دون ذلك، فهو في مطلق الإيمان، لم يخرج عن دين رب العالمين، ولكنه مقصر في واجبات من واجبات الإيمان، لذلك استحق أن يعذب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. يبقى هنا فرق بين ما نقول إيمان مطلق الإيمان المطلق، وغير نقول مطلق الإيمان. الإيمان المطلق وصف للإيمان كأنه فيه كل الخصال المرجوة التي يطلبها الله عز وجل من عباده ويرضو العبد أن يكون عليها. العبد يحب ويتمنى أن يكون على الإيمان الكامل الذي يريده الله عز وجل. مطلق الإيمان هو يقول لا إله إلا الله، وهو يصلي، وهو يفعل طاعات ولكن يفعل معاصي. إذا هذا في مطلق الإيمان داخل، ولكنه ينقص هداه وينقص إيمانه بقدر ما يقع في المعاصي. ذكر حديثا هنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث في الصحيحين كلنا أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث بيان الإيمان بالله سبحانه، بيان كلمة التوحيد هنا من الإيمان بالله سبحانه، تؤمن بالله، تؤمن برسل الله سبحانه تبارك وتعالى على ما قاله ربنا في كتابه وما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أصول الإيمان الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وهنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. فذكر بعضا هنا فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، أو قال وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهد. وفرق بين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقول، أن يقول قد يقولها معتقدا لها وقد يقولها غير معتقد لها. فهنا من شهد فاعلم أنه لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة مأخوذة من المشاهدة، شهد كأنه نظر بعينه فرأى، يبقى هنا تشهد يبقى مش أمر ظني ولكن أمر يقين، ولذلك الشاهد يشهد على ما يستيقنه، لابد أن يكون شاهد الشيء ببصره أو استيقن بحواسه من هذا الشيء الذي يشهد عليه. فلذلك هنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والأحاديث اللي جاءت فيها من قال لا إله إلا الله مقصود بهذه الشهادة أنه شهد، قالها مستيقنا من قلبه مخلصا لله عز وجل بما يقول، إذا شهد أن لا إله إلا الله. كما أنك تشهد على الشيء الذي تراه تقول أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، إزاي شفته رأيت هذا الإنسان، فأنت تقول أني على يقين من ذلك الذي أقول. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت لم ترى الله، الله غيب سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أقول أنا مستيقن من ذلك كالذي يرى بعينه هذا الشيء، أنا على علم يقيني بأنه لا إله إلا الله، أن الله وحده الذي يستحق العبادة لا يستحقها أحد غيره. من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة فيها نفي وفيها إثبات. شو فرق بين يقول من شهد أن الله إله، أن الله هو الإله، هنا إذا شهد أن الله إله فقد يشهد أن غيره أيضا إله، فلم ينفي شيئا، ولكن لابد أن يقول لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، إله جنس الآلهة، يعني تقول أنا أنفي وجود حق لأي إله من الآلهة، لا وجود حق لإله من الآلهة إلا الإله الواحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني معنى كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أنني مستيقن بهذا الذي أقوله، أن المعبود واحد لا شريك له، أما غيره من الآلهة وإن وردت فهي باطلة. الإله قد يكون وثنا صنما، قد يكون هوى، قد يكون شيطانا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فعبدوا الهوى من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فعبدوا آلهة من دون الله، يبقى فيه آلهة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا الشيء الذي أشرك المشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. أما الخلق فهم لم يشركوا بالله عز وجل في كونه يخلق، الله يخلق، الله يرزق، لا ما أشركوش، وقالوا هو وحده سبحانه وتبارك وتعالى الذي يفعل ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن عمران بن حصين يذكر عن أبيه حصين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي من حديث الحسن البصري عن عمران بن حصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ تعبد كم إلها؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. حصين في الجاهلية قبل إسلامه عبد سبعة آلهة، كم إله؟ قد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني تعبد سبعة، فمن فيهم بقى اللي حينفعك ويضرك؟ قال الذي في السماء. فهو يعلم وهو كافر جاهل، ولكن يعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله الذي في السماء سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، لو دخلت في الإسلام هعلمك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني كلمتين اللتين وعدتني. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. الحديث من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين، وقيل إن الحسن البصري لم يسمع من عمران إلا أحاديث قليلة، فعلى ذلك هنا الحديث يكون فيه انقطاع، لكن له متابع من حديث آخر عند البزار بإسناد فيه ضعف فيشهد لهذا الحديث أو يتابعه يقوي هذا الحديث، فالحديث حسن لغيره. ففيه أن الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد من إله؟ قال سبعة. لذا الكفار كانوا عارفين أن الإله الواحد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر الذي في السماء، وعرفوا أن الله في السماء، عرفوا أن الله في السماء سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي ينفع ويضر الذي في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو أنك أسلمت علمتك دعاء. فأسلم الرجل بعد ذلك، قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من كلمة بحق هنا، والأصل في لا نافية للجنس أنه يستغنى عن خبرها لأنه يقدر الخبر في لا نافية للجنس لأنه موجود للعادة، تقول: لا أحد في الدار، معنى لا أحد موجود في الدار، لكن لا ينفع هذا الإعراب مع هذه الكلمة العظيمة، تقول: لا إله إلا الله موجود، لا، في آلهة كثيرة غير الله موجودة كلها باطلة، فلا بد من التقدير بهذا الوصف أو يكون هذا هو الخبر اللي فيها. لا معبود حق إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا إله، ما ينفعش تقول لا إله موجود لأن في آلهة موجودة غير الله سبحانه. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلها وهواه واتخذوا من دون الله آلهة. يبقى كلمة لا إله موجود هذه لا تصلح، وإنما الذي يصلح فيها أن يقال تقدير الخبر هنا: لا إله حق، لا إله حق، أما باقي الآلهة فهي آلهة باطلة. لا إله معبود حق إلا الله. لا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات، وحده حال، ولذلك ما ينفعش تقول وحده زي ما نسمع كثير الناس يقول وحده لا إله إلا الله وحده، هذا خطأ، ولكن هي منصوبة دائما لا إله إلا الله وحده على الحال، تأكيد للإثبات. لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وحده تأكيد لهذا الإثبات أن الله وحده الذي يستحق العباد. لا شريك له توكيد للنفي، يبقى لا إله ولا شريك لله سبحانه تبارك وتعالى، بل هو الإله المعبود بحق، كما قال الله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، هذا الإثبات. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. قالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذا هم يشركون في العباد الله الواحد، عرفوا أنه المعبود، ولكن انك تدعونا لنعبده، لا ما نعبدش هذا الاله ولكن نعبد الهه مع الله، ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول لنا هنا في العباده بجميع انواعها انما تصدر عن تاله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. لذلك مدح الله عز وجل الانبياء الذين يعبدونه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا، الانبياء هؤلاء الذين شرفهم الله سبحانه وجعلهم فوق جميع خلقه، الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام بهذه الهبه منه ان جعلهم رسله وانبياء، فذكر من عبادتهم كانوا يدعوننا، هذا الدعاء عباد، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا يطلبون الجنة يرغبون فيما عندنا، ورهبا يخافون من النار. إذا الأنبياء يطلبون الجنة ويخافون من النار، إذا غيرهم من باب أولى أن يرضوا من الله سبحانه. كل إنسان مؤمن يرضو من الله رحمته وجنته ويخاف من عذابه سبحانه. يقول ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قال الوزير أبو مظفر في الإصحاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. الشاهد عالما، وطبعا العلم معنى اليقين بذلك، لما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله معنى استيقن من ذلك. إذا علم ينافي الجهل وعلم يوافقه اليقين الذي في القلب. يقول هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه هو المعبود وحده، يبقى كل ما يعبد من دون هؤلاء لا يستحقون العبادة، يبقى تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. ولذلك قال عقد آية الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة كلمة التوحيد لن تصام لها، والله سميع عليم. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله نفي لجميع الآلهة أن يستحقوا العبادة، نفي هي معناها يكفر بالطاغوت، يكفر الشيء، يستره، يطمسه، يمحوه. فالإنسان المؤمن يكفر بالطواغيت، لا يعبد طاغوتا، لا يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويؤمن بالله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، العروة الوثقة، العروة الحلقة، حلقة وثقة لا انفصام لها، ما تقدرش تمسك حلقة من حديد مقفولة محكمة مبهمة تحاول تفصلها شقها، ما تقدرش على ذلك. فكلمة التوحيد أعظم عروة، هي العروة التي يوثق بها، الموثقة من رب العالمين التي تمسكها ما تنكسرش لغاية ما دخلت الجنة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قد جملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. ذكر كلاما للعلماء حول هذا الشيء يقرأ في الكتاب، قوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معنى هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله. فالله يختص بهذا الوصف أنه الإله الحق سبحانه تبارك وتعالى. تشهد أن لا إله إلا الله تأتي بشروطها، بشروطها. لا إله إلا الله مفتاح للجنة، مفتاح، أي مفتاح تفتح به بابا لابد أن يكون له أسنان توافق القفل الذي في الباب. أسنان المفتاح هيكون مفتاح الباب هيفتحه، مش مفتاح الباب مش هيفتح. فكلمة لا إله إلا الله مفتاح للجنة، هات شروط لا إله إلا الله تفتح لك الجنة تدخلها، ما تجيش بشروط لا إله إلا الله ما تستاهلش إنك تكون من أهلها. شروط لا إله إلا الله ذكر العلماء أنها 7 شروط لا إله إلا الله أشرنا إليها قبل ذلك، هي العلم، اليقين، وهنا اعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم. اليقين معنى الإنسان مستيقن مصدق في قلبه على يقين أنه واثق من أنه لا إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هو مستيقن اليقين نافي أن يكون شاكا في ذلك. إذا اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم علما يقينيا ليس ظن، علم بيقين في ذلك، بقبول لما تقتضي هذه الكلمة، القبول أن الله عز وجل إله يعبد تعبده بشرعه، فتقبل منه ما أتاك عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقبل ولا تستكبر على ذلك. يبقى يقين وقبول لما جاء من عند رب العالمين ينافي أن تشك وأن تستكبر على ذلك أو أن تعاند ذلك. القبول يقبل الإنسان شرع الله سبحانه، الإنسان يقبل بمعنى ما يردش وقد لا يفعل، قد لا يفعل، يعني الإنسان قبل الشريعة هنعمل بكل ما ربنا قال، ولكن أحيانا يعصي المعاصي يعصي، ليس معناه أنه لم يقبل. فرق بين أنه يدحر ذلك ويرده على الله وبين أن يقبله. شوف هنا الرخص اللي ذكرناها في الإنسان المسافر، الرخصة أنك تفطر في نهار رمضان، الرخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تصدق الله فيها عليكم فاقبلوا صدقتك، فأنت تقبل صدقة الله سبحانه. وقد تسافر فتفطر وأنت قبلت هذه الصدقة من الله عز وجل، وقد تسافر وتصوم وأنت قد قبلت أيضا هذه الصدقة من الله رب العالمين. القبول معنى عدم الرد. يبقى هنا الفرق بين الإنسان يقول أيوة أنا قابل هذه الرخصة، أنا مفطر في السفر لأنه يشق علي، لا والله السفر لا يشق علي، والرخصة من الله صدق فصدق بها علي، قبلنا رخصة الله سبحانه وتعالى، ولكن أخاف أموت قبل أن أقضي هذا اليوم، أنا لا يشق علي الصيام الآن، أخاف أن يشق علي بعد ما أكون حاضرا بعد رمضان فيشق علي وأنشغل، فهو قابل ذلك. انظر إلى إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، هل قبل ذلك؟ ما قبلش هذا الشيء، قال أأسجد لمن خلقت طين، أنا أسجد لذا؟ أأسجد؟ إذا هنا رد على الله عز وجل ما أمره الله عز وجل به فاستكبر على هذا الأمر. يبقى فرق بين أن يقبل العبد هذه الشريعة العظيمة وقد يعصي، قد يعصي، ولكن الأصل أنه قبل ذلك. فإذا عصى الله، والله أنا عصيت ربنا أستغفر الله أنا عاصي، فهو مقر بأنه عاصي، فهو قابل لشرع الله رب العالمين، ولكن غلبت عليه شقوته فوقع في المعصية. وبين أن يرد ذلك، لا مش حامل هذا الشيء، مش عايز هذا الشيء، ربنا منزل هذا الشيء عشان يقول الرجال قوامون على النساء، لا مش عايزين هذا الشيء، الرجل زي زي المرأة، المرأة لها تأخذ النصف من نصيب الرجل، لا لا مش عايز هذا الشيء، المرأة تكون زيها زي الرجل. يبقى هذا يحاد الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا يجحد ويرفض ما جاء من عند رب العالمين ويعاند مستكبرا على ما جاء من عند الله. إذا هذا لم يقبل شرع الله سبحانه. يبقى القبول المنافي للمعاندة، للمشاقة، للمحادة، للرفض لدين رب العالمين. يبقى قد يقبل العبد ويقع في المعصية، هذا قابل، قد يرفض. يبقى فرق بين من يقول أيوة ربنا أمر بهذا الشيء بس أنا عصيت، هذا يتوب الله على من يتوب، وقد يتوب على هذا الذي لم يتوب. أما الذي رد وجحد ورفض إذا هذا منافي للقبول، منافي لشرط لا إله إلا الله. العلم، اليقين، القبول، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، 7 شروط للا إله إلا الله ذكرها في كتاب معارج القبول، وقال العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وسقط الله لما أحب. هذه 7 شروط فيها، وزاد البعض عليها أنك توالي من يوالي الله سبحانه وتبارك وتعالى وتبرأ من أعداء الله سبحانه وكان داخلة في هذه التي ذكرناها. لكن الغرض أنه هذه الشروط إذا أتيت بها أتيت بمفتاح الجنة، العلم اليقين والقبول للانقياد لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان ينقاد، إذا هنا قلنا القبول قبل هذا الشيء، لم يرد ولم يستكبر، طيب هذا ما استكبرش ولكن أيضا لم ينقض لدين رب العالمين، ما كانش سهلا في ذلك أخذ حاجة وأسيب حاجة، يبقى هنا الانقياد لجميع ما جاء من عند رب العالمين سبحانه. فإذا قبل البعض ورفض البعض ولم ينقض لدين رب العالمين فقصر في شرط من شروط لا إله إلا الله الانقياد. يبقى هنا الصدق الإخلاص المحبة باقي الشروط، أن يصدق في ذلك، والصدق ينافي الكذب لا يكذبه، يبقى يقول لا إله إلا الله وما هوش في دماغه أن يترى هل فيه ولا ما فيش أنا بقول كده. ولذلك الإنسان المنافق وهو في قبره والفاجر لما يسأل عن من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يبقى هو سمع الناس قالوا شيئا فقال كما قال الناس، لم يستيقن في قلبه، لم يتابع بعمله، لم يعرف ذلك حق المعرفة، وإنما قال كما قال الناس فكان كاذبا يكذب قلبه لسانه، قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا الصدق الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يبقى صادق منافي أن يكون شاكا، منافي أن يكون كاذبا في هذا الذي يقول. الصدق الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، الإخلاص توحيد رب العالمين، أن يخرج العمل لله ليس لغير الله سبحانه، يبقى يعبد ربه، يدعو ربه، ينذر لربه، يخاف من الله، يحلف بالله. هنا انظر للعكس في ذلك، من يحلف بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، من يعظم غير الله سبحانه، من يدعو غير الله، من يسجد أو ينحني أو يطوف بالقبور. هنا هذا إنسان جعل مع الله آلهة أخرى، عبد غير الله، فهنا ينافي إخلاصه لله. أمرنا الله سبحانه أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا سبحانه، قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الصدق والإخلاص المحبة، المحبة لله سبحانه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الكلمة العظيمة، لدين رب العالمين، المحبة للمؤمنين. قال الله سبحانه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هنا أعزة على الكافرين ولكنهم يحبون المؤمنين، أذلة فيهم ذل على المؤمنين، يخفضون جناحهم للمؤمنين، يتواضعون للمؤمنين. فالمؤمن يحب هذه الكلمة بحبه لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمن، فإذا جاء بهذه الكلمة بشروطها كان من أهل الجنة. يقول هنا فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. المشركون جحدوا اللفظ مش هنقول المعنى، لا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يبقى اللفظ يتلفظ بها لا مش هيقول، هذا مشرك الجاهلية. المعنى فيها إنه إله واحد، فهم عجبوا بعضهم بعضا يتعجبون، أجعل الآلهة إلها واحدة، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة، كلمة واحدة أشهد لكم بها عند الله، قالوا قل 100 كلمة، بقول لك اللي أنت عايزه، عايز إيه؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، أما هذا فمش عايزين. يبقى هم فهموا هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أن طب العزة واللات ومناة ومنات خيرهم فين دول كلهم؟ هم كانوا يتعززون بذلك. كان العرب في غرورهم يظنون أنهم كل واحد منهم يصلح أن يبقى رئيس، ما حدش يبقى رئيس عليه. ولذلك لما كان يجيلهم أهل الفرس والروم يقوموا يتعالون عليهم، العرب يتعالى على هؤلاء، أنتوا الفرس والروم فيكم بيت واحد بس اللي يصلح للرئاسة، بيت واحد بس، بيت كسرى وثاني بيت قيصر، هم دول يصلح. إحنا العرب لا، كل واحد مننا ينفع يبقى رئيس، كل واحد مننا. فهم كانوا ينقضون هؤلاء، وهؤلاء كانوا يذلونهم أشد الذل. وكان حد من العرب يقدر على هؤلاء؟ كانوا يعيشوا في جوار هؤلاء المنذر، عمال بن المنذر وغيره، هم يجيرون هؤلاء العرب. أما هم ما كانش لهم قيمة، لكن كان عندهم في أنفسهم التعالي، الكبر، إن إحنا كل واحد منا يصلح إنه يبقى رئيس ويبقى ملك ويبقى كده كل واحد، لذلك ما حدش منهم مطيع الثاني. لما يوم بقى في العبادة يقوم كل واحد يتخذ نفسه صنم يعبد الصنم ده، والتاني يعبد الصنم ده، والثالث يعبد. ليه ما عبدوش حاجة واحدة؟ يقول لك لا أعبد اللي أنت بتعبده بقى أنا زي زيك. لا، ما هم عايزين يبقى في فرق بينهم وبين بعض حتى في العبادة. لما كان يعبد في مكانه الأحد الناس يروحوا يعبدون التماثيل الموجودة بره، هو لا لازم يبقى له تمثال لوحده في بيته محفوظ يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما هم عارفين انه لا اله الا الله، لكن الامر ان الله. طب لما هنعبد الاله اللي انت جاي لنا من عنده وبعدين هتقول انا رسول الله وبعدين تدينا اوامر؟ لا، مش عايزين منك اوامر، احنا اللي كل واحد بدماغه يشتغل، احنا نامر نفسنا واحنا ننهى نفسنا، انت ما تجيش تامرنا وتتعالى علينا. ولذلك كان هذه النزعه الجاهليه اللي موجوده في داخلهم يمكن فضلت في بعضهم بعد ذلك، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعضهم انك امرؤ فيك جاهليه، وهم ياخذ ذلك ويرجع ويتوب الى الله عز وجل من هذا الذي يقوله يعير غيره يا ابن السوداء، يقول انك امرؤ فيك جاهليه. في اخر حياه النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتمنى لو انه هدم الكعبه، كان يتمنى يهد الكعبه، فبيحدث يعني يقول السيدة عائشة رضي الله عنها لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. يعني كان يتمنى، قال ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، كان يحب ذلك. فتسأل السيدة عائشة إنه ليه سلم الكعبة عالي وجابها فوق كده، هو عايز يخليه على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال إن قومك أرادوا ألا يدخل الكعبة إلا من شاء. يبقى هم عاملين الكعبة لها باب واحد بس، وباب بسلم عالي للي عجبهم يدخل يشوفوا، برضو الأمر إنه إحنا أعلى من غيرنا، محدش زينا، حد عايز يدخل الكعبة يقفوله فوق الكعبة فوق، فهو عاجبهم يفتحوا له باب يدخل، مش عاجبهم يوقعون على السلم، ما يدخلش الكعبة إلا من يريدون. طيب ليه ما هدهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الكعبة ليست على جميع قواعد إبراهيم حتى الآن، ليست على جميع قواعد إبراهيم حتى الآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم هدمها، وما جاء ابن الزبير هدمها وبعدين بناها على قواعد إبراهيم كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الخلفاء من بعده كسروها ورجعوها ثاني، دوم لما حبوا يعيدوها في عهد مالك رحمه الله قال دعوها على ما هي، لا تكون الكعبة ألعوبة للملوك، تعرف كل ملك يهدها وثاني يهدها، لا سوها، فظلت على ما هي عليه حتى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه أقامها على قواعد إبراهيم، الكعبة في ستة أذرع خلف الكعبة تحت الميزان، هذه من الكعبة ولكنها برا الكعبة. إيه اللي خلاهم خلوها برا؟ تقاصرت النفقة، العرب كان الأموال الحلال بتاعتهم قليلة، أموالهم حرام كلها، الأموال الحلال بتاعتهم قليلة. فلما حبوا يبنوا الكعبة في الجاهلية اشترطوا بقى إن ما يتحطش فيها إلا مال حلال، ملقوش مال حلال، ملقوش، المال الحلال قليل، فتقاصرت نفقتهم عن بناء الكعبة على جميع قواعد إبراهيم. فأخرجوا من الكعبة الجزء البيضاوي الخلفي حوالي ستة أذرع أو سبعة أذرع، حوالي 3 متر ذراع 42 سنتي، 6 أذرع يعني حدود مترين وشوية، هذه من ضمن الكعبة، من ضمن الداخل الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية كنت فعلت هذا الشيء. حديث عهد بجاهلية صحيح، ما هو القوم أسلموا بعد فتح مكة في سنة 8، إسلامهم جديد، مشيخة من قريش وغيرهم اللي كانوا كفارا رؤوسا في الكفر إسلامهم كان في هذا الوقت. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم هيعملوا إيه؟ هيقول كل اللي انت عامله 23 سنة عشان تعمل هذا الشيء، عشان انت يبقى لك المفخرة ان انت لوحدك اللي بنيت الكعبة. دول في حجر واحد كان هيقتلوا بعض، وغلق الكعبة كلها كان هيحصل ايه؟ تذكرون لما بنوا الكعبة قبل النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا انه فضل حجر واحد يترفع، مين يحط هذا الحجر؟ تنازعت القبائل وقفوا البعض بالسيوف، كل قبيلة تقول احنا، والاخر قالوا نحكم اول من يخرج عليه، اول واحد يجينا في هذا المكان نحكمه ان يحط هذا الحجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له احكم بيننا، احنا واقفين عايزين نرفع هذا الحجر ونحطه في مكانه من البيت، مين فينا اللي يحطه؟ فالنبي صلى الله وسلامه عليه بسط رداءه ووضع الحجر عليه، وامر من كل قبيله برجل ياخذ بهذا الرداء ويرفعه، فرفعوه، فكانت حكمه منه صلوات الله وسلامه، الكل رفعوه واخذه بيده الكريمه فوضعه هو في مكانه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا قاعده سمونها بقاعده سد الذرائع، سد الذرائع، ما كان ذريعه الى حرام لا، ما فيش لزوم انه يتعامل هذا الشيء حتى لا يوقع في الحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض انه يهد الكعبه ويعيد بناءها، أهل يقولوا ده هو كل اللي عمله ذات عمره علشان ياخد هذه المفخرة لوحده انه هد الكعبة وبناها، يقوم يكفرون مرة ثانية، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي. يبقى أهل الجاهلية في قلوبهم عصبية، في قلوبهم تعالي، يتعالى بعضهم على بعض حتى في العبادة، ده الصنم بتاعه أحسن من الصنم ده، الصنم بتاع ده من عدوى، الصنم ده من حجر، الصنم بتاع ده من حجر معمول بتراب. فعلى ذلك كان الشرك في قلوب هؤلاء يمنعهم من أن يعبدوا إلها واحدة. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قعدوا سقفوا ويمشوا ويكلم بعضهم بعض، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوهم من غير عدد، يتعجبون لشيء صحيح، الإله إله واحد هذا الذي يفهم العقل، ولكن انطمست قلوبهم بالكفر فلم يفهموا ذلك، أو فهموا وتعالوا إن هم يأتوا إلى دين رب العالمين فيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذلك كان قائلهم يقول كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا الحديد فأطعمنا، سقوا فسقينا، فعلوا كذا ففعلنا، ثم الآن يقولون منا نبي وأن لنا بنبي. جابولنا دلوقتي طلعونا وقلونا فينا نبي، طب نجيب لهم نبي منين؟ هم يعلمون أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الكبر الذي منعه، دي احنا بنتفاخر على طول دلوقتي هتفخروا علينا بنبي، لا ما احناش داخلين في هذا الدين. إذا مشركوا العرب جحدوا كلمة لا إله إلا الله لفظا وجحدوها معنى، الجحد الجحد الرفض للشيء وإن كان يعلمه في نفسه، زي ما تقول فلان جحد الدين ان انا عايز منه دين، رحت اقول له هات الدين اللي عليك، هو عارف ان عليه دين ولكن لك ما لكش عندي حد، لا جحد، جحد هو يعلم في قلبه ولكن يرفض ان يصرح ويقر بذلك. هؤلاء كذلك جحدوا الله، قالوا مش اي دين، وجحدوا المعنى، جعل الالهة الها واحدة، لا مش ممكن يكون الها واحدة، اللي هي الهة متعددة. قال وهؤلاء المشركون، يعني الذين في العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الإسلام، ثم بدأ يظهر الشرك مرة ثانية، ويتوجه الناس إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله والاعتقاد في غير الله سبحانه، فإذا بهم يتوجهون القبور، يا سيدي فلان اعمل لي كذا، يا سيدي فلان اعمل لي كذا، لو نجحت هنعمل لي سيدي فلان كذا، فكأنهم وجهوا عبادتهم إلى غير الله. يقولون لا إله إلا الله لفظا، وإذا بهم يشركون بالله عز وجل معنى. من شهد أن لا إله إلا الله إلى توحيد الألوهية وأن محمدا عبده ورسوله، وشهد بذلك يقينا أن محمدا عبد ورسول، شرفه الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه عبد استخلصه لنفسه سبحانه وجعله رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال أن محمدا عبده ورسوله. يقول أعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، من العبودية منها عبودية عامة ومنها عبودية خاصة، كل الخلق عبيد لله رب العالمين، شاءوا أو أبوا هم عبيد لرب العالمين، خلقهم الله، ولكن العبودية الخاصة أنه رضي بأن يكون عبدا لله، رضي بذلك فعبد الله سبحانه فكان عبدا لله وحده لا شريك له. فهنا يقول هذه أعلى مراتب العبد، العبودية الخاصة التي كان عليها النبي صلوات الله وسلم عليه وعليه المؤمنون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، الرسالة أنه رسول رب العالمين. فالمؤمن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوفون عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، حتى لا يقع المسلمون فيما وقع فيه أهل الكتاب، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فهؤلاء عبدوا غير الله سبحانه. أما الإنسان المؤمن فيقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول ذلك، إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، فهو عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الجواري ينشدن وتقول واحدة منهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. وقال لها ولغيرها لا يستهوينكم الشيطان، لا يستدرينكم الشيطان، ما يلعبش بكم الشيطان، قولوا ببعض ما تقولون، لا يعني نهاها أن تقول ذلك، أنه يعلم ما في القلب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا يستدرينكم ولا يستهوينكم الشيطان. شهادتك أن محمدا عبد الله عليه الصلاة والسلام تقتضي أنك لا تعبد إلا الله، وأن محمدا عبد ليس أعلى من هذه المرتبة عليه الصلاة والسلام، هو عبد لله سبحانه، ثم هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. شهادتك بأنه رسول إذا معه رسالة، إذا أنت مقر بأنه جاء من عند رب العالمين بهذه الرسالة، فلا تفعل إلا ما جاء عن طريقه هو صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول، عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم، وكان من رؤساء اليهود من أحبارهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأسلم وعلم ذلك للمسلمين، أعلمهم بما في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن التوراة ليست باللغة العربية، يعني العرب لما هيقرأ في التوراة مش هيفهم منه حاجة، التوراة بلسانهم، التوراة الأصلية بالسريانية وليست بالعربية، بالسريانية، فهم ترجموها إلى العبرية وترجموها إلى الإنجليزية وترجموها إلى العربية وترجموها إلى الفرنسية وإلى غيرها من اللغات، فمسحوا فيها ما جاء في ذكر النبي صلى الله وسلامه عليه، الذي قرأها بلغتها عبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهما، لذلك أخبروا المسلمين بما فيها في التوراة، فما ترجم من التوراة ليس في هذا الشيء، نحو ذلك وبدلوا بترجمة أخرى ليس فيها ذلك، لكن ما في التوراة يقول ابن سلام رضي الله عنه، وسألوه عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا يقول عبد الله بن سلام، الحديث ذا في عند الدارمي وجاء في صحيح البخاري نحو هذا الحديث، بس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا يقول ابن سلام إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الصفة اللي في القرآن، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة موجودة هذه الصفة. قال وحرزا للأميين، وحرزا للأميين. أذكر أن بعض إخواننا كان بيحضر الدكتوراه بتاعته في الفاتيكان، حضر الدكتوراه هنالك، قال لي واطلعت على نسخة من التوراة بلغة ما هو درسته، كان في اللغة القديمة درسته، قال واطلعت ووجدتها في التوراة، قال طلعت على نسخة مخطوطة في الفاتيكان من التوراة بلغتها، قال ووجدت فيها هذا الشيء. فهنا عبد الله بن سلام يقول ذلك، كعب الأحبار يقول ذلك، وهم كانوا من اليهود، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ذلك، وقد اطلع على كتب لليهود واطلع على التوراة فوجد فيها هذا الشيء. يقول هنا عبد الله بن سلام إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي عليه الصلاة والسلام، سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا فخاب بالأسواق، ليس بفض ولا غليظ ولا فخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعودة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. دي الرواية اللي رواها ابن سلام رضي الله عنه. الرواية اللي في البخاري بقى عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن ابن عمرو كان في بعض الفتوح وجد زاملتين من كتب أهل الكتاب فأخذها وقرأها، فكان يعرف أشياء من التوراة لا يعرفها غيره من المسلمين. فهذا السائل هو عطاء بن يسار يقول له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أذن والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين عليه الصلاة والسلام. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بحظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. يبقى دي كانت بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أن هذه صفاته عليه الصلاة والسلام. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. دي الرواية. وجاءت رواية أخرى عن كعب الأحبار بمثل هذا الشيء. إذا دي صفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إذا هنا من الإيمان أن تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام عام، وتؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، وإذا كان أقرب الأنبياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الذين يتكلمون عن عيسى ويصفونه بصفات الألوهية كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودون. فلذلك الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بأن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. قال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. الآية. فعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسول الله سبحانه تبارك وتعالى. عبد الله كما أن محمدا عبد الله عليه الصلاة والسلام. المسيح عبد ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو صاحب رسالة، وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. فالله عز وجل له أنبياء كثيرون قد نبئوا بأخبار من الغيب، وأمروا بإعلام الناس بتوحيد الله سبحانه ودعوتهم إليه، ومنهم أصحاب رسالات وهم الرسل، معهم رسالة من رب العالمين وشريعة أمرهم أن يبلغوها ويدعو الناس إليها. فعيسى صاحب رسالة عليه الصلاة والسلام، عيسى عبد الله ورسوله. قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أيضا تؤمن أنه كلمته ألقاها إلى مريم، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، كلمة الله يعني كلمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، كلمة كن، أي بكن كان المسيح صلوات الله وسلامه عليه. فهو كلمة الله معناه أن الله أمره في كل شيء إذا أراد شيئا أن يقول كن، هي كلمة، هي كلمة كن كذا يكون على ما أراد الله سبحانه. فكان المسيح بهذه الكلمة كن عبدا لله، كان عبدا لله، خلقه الله عز وجل بذلك، وأرانا الآيات العظيمة فيه. المسيح عليه الصلاة والسلام خلق من أم فقط، من غير أب، خلق من أم فقط، وهذا الذي جعلهم يرفعونه فوق مرتبته أنه عبد، عبد لله سبحانه. فقالوا: لا، هذا خلق من أم فقط، فهذا شيء عجب أن يكون، يبقى على ذلك الأب مين؟ يبقى أبوه الله. حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله عز وجل خلقه، وخلق الله للمسيح من أم ليس بأعجب من خلق آدم بغير أب ولا أم، ولا من خلق حواء من ذكر من غير أنثى. فالله خلق آدم، خلقه من تراب، لا أب ولا أم، هذا خلق عجيب. يبقى هذا آدم اللي يتعذب من خلق المسيح. فلننظر خلق حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم فهي من ذكر من غير أنثى. يبقى آدم من غير لا ذكر ولا أنثى كان آدم عليه الصلاة والسلام. حواء كانت من ذكر وليس هناك أنثى فخلق عديد. المسيح من أنثى من غير ذكر باقي الخلق من ذكر ومن أنثى. فعلى ذلك الذي يتعجب الآن أهو وولده النعجة ذلي من أنثى فقط من أنثى فقط يعبدونها من دون الله سبحانه. هنا هذا خلق الله سبحانه كله خلق الله سبحانه خلق هذا وعجبنا ليرينا آياته سبحانه تبارك وتعالى أنه الذي يقدر أن يخلق من العدم والذي يوجد الشيء من ذكر ويوجد من أنثى ويوجد من ذكر وأنثى ويوجد من غير ذكر ولا أنثى. فتؤمن بأن المسيح عليه الصلاة والسلام كلمة الله أي أنه بها خلق وبها كان من قدرة الله كن فكان على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس هو كن ليس عيسى هو الكلمة. الكلمة كلام الله ليس مخلوقا والمسيح مخلوق فهو بها كان أي وجد وخلق بكن. في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذا كلمة الله التي ألقاها إلى مريم فذكر في الحديث أنه روح من الأرواح عليه الصلاة والسلام التي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى. ويذكر هنا حديثا عن أبي بن كعب بإسناد فيه ضعف قال عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها يعني احنا نؤمن بما جاء في القرآن كلام الله عز وجل أنه روح الله سبحانه وتبارك وتعالى أي روح من عند الله سبحانه وأنه ألقاها إلى مريم لجبريل أتاها من عند ربها سبحانه تبارك وتعالى ونفخ فيها بأمر الله سبحانه. كيف نفخ لا ندري لا ندري كيف نفخ فيها. هل نفخ أنه في جيب قميصها الجيب اللي هو مكان دخول الرأبة في القميص هل نفخ فجاءت النفخ في صدرها الله أعلم بذلك. ما ثبت فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي ذكره هنا حديث أبي بن كعب إسناده ضعيف لكن هو روح من الله من الله. من هنا ليس معنى من الطبيعية مش معنى من الله يعني بعض من الله لا ولكن يسمونها من التي لابتداء الغاية لابتداء الغاية. لما تقول ذهبت من الإسكندرية إلى القاهرة يبقى ابتداء غاية ذهابك من هنا ووصلت إلى هنالك فهو روح من الله أي جاءت من عند الله سبحانه فألقاها في رحم مريم عليها السلام يبقى هو روح منه. قال سبحانه في الإنسان قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجين. هذا في آدم فإذا سويته آدم روح من الله سبحانه وتبارك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى ذكر في آدم أنه نفخ فيه من روحي يعني من روح من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فالمسيح روح الله أي خلق الله خلقه الله سبحانه كما أنك تشرف الشيء فتضيفه إلى الله تقول هذا بيت الله هذا بيت الله هذه أرض الله هذه سماء الله. المسيح روح الله آدم نفخ فيه من روح الله يعني من روح خلقها الله وملكها سبحانه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن يكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله. فهنا الصفة يا إما نقول عين من الأعيان يا إما عرض من الأعراض. فهنا العين من الأعيان هذا خلق موجود ذات والذات لها صفات فلا تكون ذات بصفات صفة لحاجة ثانية لا يكون هذا ولكن الوصف الذي هو معنى هذا الذي يقال هذه صفة. فالله سبحانه تبارك وتعالى له أسماءه الحسنى وصفاته العلى التي تضاف إليه سبحانه تبارك وتعالى. فلما نقول حياة الله هذه حياة معنى نعرفه حياة تختص بالله سبحانه تبارك وتعالى، صفة من صفاته هو سبحانه، ليس شيئا قائما غير الله سبحانه قائما بذاته، ولكن هي من الله سبحانه. فلما نقول المسيح ابن مريم هذا روح الله وهو بشر مخلوق عين ذات لها صفات، يستحيل أن يكون هو بذاته صفة لله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول إذا كان المضاف عينا قائمة يعني مضاف إلى الله، فرق بين نقول حياة الله هذه صفة لله سبحانه تبارك وتعالى شيء قائم بالذات الإلهية، وبين نقول المسيح عبد الله وروح الله، معنى المسيح هذا كيان قائم له ذات وله عين وله صفات، يقول يمتنع أن يكون صفة لله سبحانه تبارك وتعالى لأنها عين قائمة بنفسها. قال والجنة حق، يعني يشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من ضمن الإيمان تؤمن أن الجنة حق، آمنت أن الجنة حق فعملت لها لتكون من أهلها فتدعو ربك رغبا راغبا فيها، والنار حق تخاف منها فتدعوه رهبا خوفا منها، فإذا كان كذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هنا إيه معنى على ما كان من العمل؟ إما أن يكون العمل الذي عمله عمل جعل عنده حسنات وعنده سيئات، ولكن أتى بالتوحيد حقا فإذا به يحب الله سبحانه ويخلص لله سبحانه ويندم على ذنوبه فالله يكفره سبحانه تبارك وتعالى، طالما أن محبة الله في قلب هذا العبد تدفعه للطاعة وتمنعه من المعصية وإن كان أحيانا يقع فيها. فعلى ما كان من العمل بتحقيقه للتوحيد وإخلاصه لله وحبه لله وبغضه للمعاصي الله عز وجل يدخله الجنة. لكن لو أن الإنسان يحب المعاصي ولا يحقق التوحيد ويقع في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى يبقى مش داخل تحت هذا الحجر. إذا أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية في رواية، يقول الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو من فساد، هذا معنى، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، وده يفسر الحديث الآخر قال أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني في الدنيا يبتليه الله عز وجل بمصائب تكفر عنه هذه الأعمال، أو أنه يوم القيامة يطول عليه الحساب يجعله فوق الصراط تلفحه النار مرة ويكبو مرة ويمشي مرة لغاية ما ينجو في النهاية، أو أنه يقع في النار ثم يخرج بعد ذلك برحمة رب العالمين وبشفاعة الشافعين فيدخله جنته، ولكن طالما أنه أتى بلا إله إلا الله فتنفعه يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. قال ويحتمل أن يكون معنى على ما كان من العمل أي يدخل الجنة على حسب العمل، يعني قد يكون مع السابقين وقد يكون مع من هم دونهم. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا هذا قيد الذي يقول لا إله إلا الله شرط يبتغي بذلك وجه الله عن الإخلاص، أنه مخلص في قول لا إله إلا الله، الإخلاص يدفعه إلى العمل لله رب العالمين وحسن العبادة فهذا يستحق الجنة. حديث عتبان بن مالك حديث طويل، وفيه الحديث أنهم سألوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك، فقال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدبشن، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. ثم في آخر الحديث قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، المعنى أن الذي يقول لا إله إلا الله لا يسارع العبد برمي بأنه منافق ولا بأنه كافر، طالما أنه يقول لا إله إلا الله ويأتي بأعمال التي تفيد أنه ليس على الشرك، فالذي يقول لا إله إلا الله الأصل أنه مسلم إلا أن يثبت عكس ذلك. ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يذكر هنا الشارح في الحديث لعثمان ابن مالك أو في المتن نفسه أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأخرج البخاري عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيف قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. هذا قيد، يبقى كان في قيد لأنه مستيقنا من قلبه، وهذا قيد آخر يقول صدقا من قلبه، وقيد ثالث من علم أنه لا إله إلا الله معنى استيقن قال هنا إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس به، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذا يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحديث ذكرناه قبل ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الناس من الاتكال أن يتكلوا، لعل يأتي من لا يفهم معنى هذا الحديث فإذا به يظن أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل شيئا، ما يعمل شيء حاجة من العمل، لا يأتي بشروط لا إله إلا الله، لا يعلم علم اليقين معنى هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، يعبد غير الله، يتوجه بالنذر والحلف إلى غير الله ويظن أنه داخل تحت ذلك، لكن يقول لا إله إلا الله يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه، يحقق التوحيد فيستحق هذا الأجر الذي في السواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، ومات عليها، إن جاء في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه من علامات حسن الخاتمة، يقول لا إله إلا الله ويموت على هذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها، قال يعني بصدق ويقين، أتى بأنه مخلص في هذه الكلمة، كلمة من قلبه يقولها لا يشك فيها، وهو أتى بالصدق واليقين فيستحق أن يكون في الجنة. يقول حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوح. هذا الفهم الدقيق لهذه الكلمة ومبناها ومقتضاها، الذي يقول لا إله إلا الله محبا لهذه الكلمة يحب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أهل هذه الكلمة، يبقى لن يؤذي أحدا من المسلمين. الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله يعلم أنه راجع من الله، وأن الله يحاسبه، يبقى يخاف من الحساب فلا يقع في الذنوب، وإن وقع تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يقول لا إله إلا الله يحب الجنة ويحب أعلى الجنة، ويعلم أن أعلى الجنة لن ينالها إلا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيعمل أحسن العمل. يبقى هنا لا إله إلا الله تدفع للعمل، مش تدفع للإنسان أنه لا يعمل، أو يقول ما أنا خلاص قلت لا إله إلا الله يبقى أنا في الجنة. لا، الكلمة تدل بكلام صاحبها وبفعاله على صدقه أو كذبه في هذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام وقد تواترت الأحاديث لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى كأنه في اللي هيدخل النار منهم من يقولون لا إله إلا الله، كون يقول يخرج من النار حيكون زي إلا هو قد دخلها، يبقى هنا أصحاب المعاصي قد يدخلون النار إلى ما يشاء الله ثم يخرجون بفضل الله وبهذه الكلمة العظيمة. قال تواترت الأحاديث لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، يبقى كأنه في النار من في قلبه مقدار من الخير ولكن استحق النار لأن ذنوبه أكثر من حسناته. كذلك توترت بأن كثيرا مما يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت الأحاديث بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. لاحظ وفهم اللي في الأحاديث، إذا كان النار محرم عليها أن تأكل أثر السجود، معناه فيها من الموحدين ولا ما فيهاش؟ يبقى دخلوها، كانوا مصلين ولا ما كانوش؟ كانوا مصلين. فلما دخلوا النار وعذبوا فيها حرم على النار أن تأكل جباههم، أن تأكل أيديهم، أن تأكل أرجلهم، أن تأكل ركابهم، مواضع السجود، ولكن غيرها حتأكل منهم النار. يبقى المعنى أن من الموحدين ومن المصلين من يدخل النار بسبب ذنوبه، ثم يوم من الأيام تنفع هذه الكلمة أن يخرج من النار. يقول: وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. يعني مش كلمة كده يقولها باللسان لا هو فاهم معناها ولا شيء وينفع أنه ينجو بها من النار، لا، لابد أن يفهمها. فالذي يقول لا إله إلا الله يقول أن أعبد الله الواحد الذي في السماء سبحانه، فالذي يقولها هو لا يفهم معناها، وأنه يستوي عنده أن يعبد الله أو يعبد الهوى أو يعبد الشيطان أو يعبد الأحجار، ما تفرقش عنده، فهذا لم يفهم هذه الكلمة وليس من أهلها. يقول رحمه الله: وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالف حلاوة الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. يعني قالوا لا إله إلا الله من غير فهم لهذه الكلمة، هل تنفعهم؟ تنفعهم يوم من الدهر، ولكن هذا الذي نريده الذي يقول لا إله إلا الله وينجو بها ويكون في الجنة ولا يكون في النار، هذا الذي يأتي بها بشروطها كما ذكروا. يقول: وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. في الحديث، حديث ذات الصحيحين من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، أن أسماء جاءت والسيدة عائشة تصلي فسألتها عن ذلك فأشارت بيدها إلى السماء، يعني إن في كسوف، فصلت معهم، وفي النهاية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خلص هذه الصلاة اللي كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فقال في حديثه: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يعني وهو يصلي بالناس هذه الصلاة، صلاة الكسوف، فيقول أنه رأى حتى الجنة والنار، رآها في هذا المقام. ثم قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني الإنسان وهو مقبور في قبره يجي ملكان يسألانه: ما علمك بهذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو محمد رسول الله. ده المؤمن، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعيدها ثلاث مرات، فيقال له: نم صالحا، نجحت في الامتحان، نم صالحا. هذا الحديث: قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمع عباد إنسان الذي في قلبه النفاق، أهو يقول قدام الناس لا إله إلا الله، القلب ليس فيه من ذلك شيء، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. إذا تنفع من قالها بحق وعمل بها، هذا ينجو من النار صاحب الإيمان المطلق. تنفع من قالها بحق ووقع في معاصي ما شاء الله أن يقع فيها، تنفعه يوم من الدهر، معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان، فقد يعذب إلى ما شاء الله ثم ينجو بعد ذلك ويدخل الجنة. أما من قالها بلسانه وهو لا يفهم معناها، ويستوي عنده من يقول لا إله إلا الله ومن يقول غيرها، الكل عنده أصحاب أديان لا فرق بين هذا وبين ذلك، الكل عنده يدخلون الجنة يوم القيامة سواء كانوا مشركين أو كانوا موحدين، هذا لم يفهم هذه الكلمة فلا يستحق أن يكون من أهلها. هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذا الإنسان الذي يقول كما يقول الناس ولا يفهم معناها ولا مقتضى هذه الكلمة ولا يعرف أنه إله واحد بل يشك في ذلك، هذا لا يستحق أن يكون من أهلها. قال: وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص، قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين الإخلاص اللي مقتضاه يوجه العبادة لله وحده لا شريك له، اليقين مقتضاه ما في شك في هذه الكلمة ولا في معناها، لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. شوف الاستنباط الجميل، يعني يقول لا إله إلا الله حقا، يعني حنقعد نفترض أنه وقع في معاصي، نفترض أنه أصابه شيء من ذنوبه أو كذا، ولكن في النهاية نقول الذي يقول هذه الكلمة محبا له لها من قلبه، فهذا الإنسان خوفه من الله يدفعه لأن يتوب إلى الله، حبه لله يدفعه أنه لا يعصي الله سبحانه، لا يؤذي أحدا من الخلق فيكون من أهل الجنة، ويكون معه الإيمان الكامل بسبب حبه لهذه الكلمة وعمله بمقتضاه. يقول رحمه الله: فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار أو يحرم على النار وإذ كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محوه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، قالها على وجه، في إنسان بيقول كلمة لا إله إلا الله اكتملت فيه الشروط فاستحق الإيمان المطلق وكمال الهدى، قالها وقلت فيه الشروط استحق مطلق الإيمان تحت بعض المسمى، وأنه يستحق يوم القيامة أنه ينجو في النهاية وإن استوجب بعض العدد. يقول: وإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر أو فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، كأنه هو لا يشرك بالله شركا أكبر، ولكن قد يقع في شيء من الشرك الأصغر أنه يحلف بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه ينسب شيئا لا يكون إلا لله فيخطئ وينسبه إلى غير الله، فالذي يقول لولا البط في الدار لأثام اللصوص مثلا، لولا الكلب لهدم علينا اللصوص البارحة، فينسى الله وينسب الفضل لغير الله سبحانه تبارك وتعالى ونحو ذلك من أشياء، فهذا الإنسان تنقص درجته عن درجة أهل الكمال. قال: فهذه الحسنة حسنة لا إله إلا الله لا يقاومها شيء من السيئات، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار الذي رجحت السيئات على الحسنة. يقول: لا إله إلا الله قوله لها لا يزجره عن المعاصي ويفعل المعاصي ويتبجح بها ويقول لا إله إلا الله، فهنا هذا يستحق يوم القيامة من الله عز وجل بذنوبه، يستحق أن يجازى عليها، وقد تنفعه هذه الكلمة إما عاجلا أو آجلا، ولكن تنفعه يوما من الدهر. قال: وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة التوحيد، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول هنا في المتن: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، لكن حديث إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث من رواه ابن حبان وفي إسناد دراج عن أبي الهيثم. دراج اللي هو كنيته أبو السمح يروي عن أبي الهيثم. دراج صدوق وقالوا ثقة إلا في روايته عن أبي الهيثم، وهذا من روايته عنه، من روايته فهو ضعيف. لكن جاءت أحاديث قريبة من هذا المعنى في فضل لا إله إلا الله، في فضل لا إله إلا الله. هنا في هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، فقال: قل لا إله إلا الله. فهنا علم في هذا الحديث كأنه قال كل الناس يقول لا إله إلا الله. فقال له: أن السماوات السبع وعامر السماوات الملائكة، من في السماوات غير الله فوق سماواته سبحانه تبارك وتعالى، من سوى الله الذين في السماوات والذين في الأرض لو وضعوا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، يجوز تقول كفة وكفة صح الاثنين بالكف والفتح فيه، لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. ففيه فضيلة هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. إنما يعني في حديث آخر صحيح في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، حديث في طول يعني شوية، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بجباد أو مزهورة بجباد. رجل أعرابي لابس جبة من طيالسة عليها شيء من الحرير في الكف الثانية بتاعتها فيها حرير. هذا الرجل الأعرابي مغرور وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. يعني جاي يشوفوا قلة الأدب بتاعته ما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صاحبكم هذا، صاحبكم هذا إنسان سيء الأدب، إنسان لعله كان كافرا في هذا الوقت. فلما قال ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا، فأخذ بمجامع جبته فاجتذب، أمسكوا من جبة بتاعته وشده النبي صلى الله عليه وسلم غضبان من كلامه، وقال له: لا أرى عليك ثياب من لا يعطف، لابس مفتخر بهذه الثياب، ثياب ليس لهم عقول ولا يخافون الله سبحانه، فتتكلم بكلام من لا يعقل من أهل الجاهلية وأهل الكفر. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال، وده الشاهد حديث مسلم بن أحمد وإسناده صحيح، قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاء دعا ابنيه، نوح كان له ابنان، فقال، ده طبعا غير ابنه الذي غرق، ده شيء ثاني، دول بعد ما في حال قبل وفاته، فدعا الموجودين ابنه، قال: إني قاصر عليكم الوصية، هنديكم وصية أقصرها عليكم، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يوصي ابنيه بأمرين ونهيين: أنهاكما عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله. يبقى النهي عن الشرك والكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأعراب الجاهل الأحمق إن ما تكونش متكبرة، لا تستكبر. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: أنهاكما عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله. هنا شاهد: فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، كانت أرجح. السماوات وما فيها والأرض وما فيها كل تحط في كفة من كفة الميزان، كفة تانية فيها لا إله إلا الله، تطيش السماوات والأرضون، والذي يرجح لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح: ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله لفصمتها أو لقصمتها. لو كانت السماوات والأرض صيغت منهما حلقة واحدة مقفولة، حلقة في رواية مبهمة يعني حلقة ملهاش مدخل يدخل إليها، وبعدين جاءت كلمة لا إله إلا الله فوضعت لقصمت هذه الحلقة أو لفصمتها فصفتها. وآمركما بسبحان الله وبحمد الله فإنها صلاة كل شيء، كل شيء يسبح الله بهذه الكلمة سبحان الله وبحمده. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، بها يرزق كل شيء، مفاتيح الخزائن والرزق بقول سبحان الله وبحمده. فكلمة لا إله إلا الله أعظم الكلام الذي يقوله الإنسان، وأعظم الذكر، وأعظم الدعاء. وجاء في الحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث حسن، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء، خير ما تدعو به في أيامك في يوم عرفة تدعو. طيب، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة من أعظم الكلام الذي يقوله الإنسان في حياته وعند وفاته. الحديث حديث حسن، وعند الترمذي أيضا من في الحديث يصاح برجل يوم القيامة، من حديث عبد الله بن عمرو أيضا، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة. إنسان يأتي يوم القيامة ينادى عليه، يصاح به، يفزع الإنسان، يفزع الإنسان، الفزع يحيره ويدهشه، ينسى كل شيء. فلما يقف بين يدي الله عز وجل يجيب له الذنوب بتاعته، الذنوب كام قد إيه؟ 99 سجل، 99 كتاب مليانين بالذنوب الذي فعلها الإنسان. السجل قد إيه؟ الكتاب قد إيه؟ كل سجل مد البصر، انظر مد بصرك، وبصرك يوصل لفين؟ لآخر المكان اللي يوصل إليه البصر. كل صفحة من صفحات السجل بمثل ذلك، أو كل سجل بمثل ذلك، مد البصر. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر شيئا من هذه الذنوب؟ فيقول: لا، لا ينكر شيئا من هذه الذنوب. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا ربي. فيقال: أفلك عذر أو حسنة تعتذر بشيء؟ هنا يصاح عليه، يخرج وهو فجع متحير، مش عارف ايه الحال، مش عارف كل حاجة، هو معترف مقر بما أمامه، يقول: صحيح أنا فعلت هذا كله. يقول الله عز وجل: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، يهاب يخاف، وحتى لو لي حسنات هتيجي ايه جنب ده؟ لا، ما ليش حسنات. فيقول: لا. فيقال: بلى، هذا رحمة رب العالمين سبحانه، يقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، مش هنظلمك النهاردة، لك حسنة واحدة، لك عندنا حسنة. يقول العبد: يا ربي، فإيه الحسنة يعني؟ يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بطاقة قال هذه الكلمة في الدنيا بحقها، قالها صادقا فيها، قالها محبا لله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، قالها مستيقنا بها، جاءت هذه الكلمة الآن مكافأة له. فيقول هنا: يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هتعمل إيه البطاقة دي؟ حط سجلات في كفة والبطاقة في كفة، هتعمل إيه جنبها؟ فيقال: إنك لتظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. شوفوا هنا السجلات محطوطة في الكفة، تخيل كده لما تيجي كفة ميزان في الدنيا تحط فيها سلعة اللي انت عايزها، وتيجي في الناحية الثانية تحط حديدة أثقل منها، ارمي الحديدة فيها تطيش الحاجة اللي فيها. يوم القيامة حصل العكس، جاءت سجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، حطت في الكفة، ودي ببطاقة ورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، وضعت في الكفة الأخرى، طاشت السجلات، يعني من ثقل هذه الورقة، مش إنها رجحت، مش انها وزنت، لا لا لا، هي من ثقلها طبت بالكفه بحيث الكفه الثانيه طارت، طارت وطاشت السجلات، فغفر لهذا العبد بفضل هذه الكلمه لا اله الا الله. من الاحاديث اللي بذكرها لنا هنا ايضا، يقول وللترمذي وحسنه، عن انس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال الله تعالى: يا ابن ادم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث عند الترمذي، وفيه عن أنس قال: قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني وردوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. العبد الذي يدعو الله ويرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، دعاء ورجاء، يبقى يدعو يا رب يا رب، والدعاء يأتي بمعنى التوحيد، ادعو الله مخلصين له الدين وحد الله سبحانه. فمعناه يا عبدي أنك إذا وحدتني وطلبت مني ورجوتني ترجو الله ولا ترجو غيره، فلا تشرك بالله سبحانه، دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. والله الغني سبحانه وتبارك وتعالى إذا أعطى من فضله ومن كرمه إيه اللي حيضر الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ إيه اللي حينقص عنده سبحانه؟ خزائنه ملأة لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه وتبارك وتعالى. قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو وقعت في المعاصي إلا الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ثم استغفرتني، استغفرت وتب، التوبة تدب ما قبلها ولو كان كفرا وشركا. فإذا كفر بالله ثم عاد إلى الإسلام أسلم وتاب فالله يتوب عليه سبحانه. قال ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني أو إنك لو أتيتني بقرابي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا فضل التوحيد أنك توحد رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، أنك لا تشرك به شيئا، إذا وحدته إذا عبدته وحده لا شريك له أتيت لله بالحق الذي يريد التوحيد في كل عباداتك له سبحانه وتبارك وتعالى، تستحق أن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. يقول هنا فيه مسائل، يعني في هذا الباب فيه مسائل. الأولى ساعة فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فضل عظيم وجوده واسع، وأنه يغفر للعباد سبحانه وتبارك وتعالى ويعطي الشيء العظيم على أشياء صغيرة يفعلها الإنسان. كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله كلمة سهلة يقولها، نشوف قد إيه الأجر العظيم الذي فيها، كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه. الثانية، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، لأن بالتوحيد يكفر الله عز وجل الذنوب. توحيدك لله سبحانه يدفعك لأن ترجو ربك، إذا رجوت الله فالله يعطيك ما ترجوه فيغفر ويكفر سبحانه. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، يعني في قصة إبراهيم ومعنى الهدى التام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. يعني في حديث عتبان ابن مالك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عتبان يقول لا إله إلا الله، ألست تراه يقول لا إله إلا الله؟ وكذلك ذكر فيه أنه يرجو بها الله، يقول هذه الكلمة ويرجو بها وجه الله سبحانه. شوفوا في الحديث لما قالوا عن مالك بن الدكشن قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ يبقى هنا الكلمة مش كلمة كده وخلاص، ولكن يقولها وهو يريد وجه الله. الذي يريد وجه الله يعمل لذلك، يبقى هو يريد وجه الله بهذه الكلمة. فلما شككوا قالوا الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى قال لا إله إلا الله بس، لا، قال لا إله إلا الله في قلبه أنه يريد بهذه الكلمة رضا الله وجه الله، فهو مخلص فيها يبتغي ثوابها، إذا كان كذلك استحق أن يكون من أهل الجنة. السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان اللي ذكرناه اللي هو يبتغي بها وجه الله سبحانه. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون بالتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، هذه الكلمة العظيمة، لو أن السماوات والأراضين وما فيهن في كفة وهي في كفة طاشت بهن هذه الكلمة العظيمة. العاشرة سيد العشرة يعني النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الله ذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إذا هنا الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين والله أعلم بما يذكر سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث عشر أن لهن عمارة، خلق الله الإنس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق الدواب وخلق يخلق ما يشاء سبحانه. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد ذكر أنه في السماء سبحانه وتبارك وتعالى، فهو في السماء، جاء القرآن بذلك يخبر أأمنتم من في السماء، وجاء الرحمن على العرش استوى سبحانه، وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أين الله فقالت الجارية في السماء، وغير ذلك من الأحاديث التي تفيد صفة الله سبحانه أنه فوق سمواته وأنه مستوى على عرشه، فنؤمن بذلك كما سيأتي بالكلام عن صفاته سبحانه. الثالثة عشرة، فإذا الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عدنان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان، يعني الكلمة مش مجرد يقول لا إله إلا الله وروح يقوف بقبر، يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي فلان أغثني وسيدي فلان أعمل لي. شوفوا الفرق بين جاهلية العصر وجاهلية أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا إذا كانوا في رخاء عبدوا الله وعبدوا غيره، أشركوا بالله سبحانه، فإذا مسهم الضر عبدوا الله وحده سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك حتلاقي عكرمة ابن أبي جهل لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وركب البحر، وهو في البحر جاء الموج على الموج لتبيح شديدة وكانت السفينة تغرق به وبمن معه، فقال ربان السفينة يا قوم إنكم قد علمتم أنه لا ينجيكم من هذه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وأمرهم أن يخلصوا لله. فإذا به عكرمة يتفكر الذي ينجينا من هذه الله، ومن ينجينا من غيرها ما هو الله برضه، شمعنا الآن حنعبد ربنا وقبل ذلك لم نكن ندعوه. فتنبه للشرك الذي هم فيه أنهم دلوقتي أنتم يا أهل الجاهلية يلي هربانين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الدين العظيم بتقولوا ندعو الله وحده وبعد ذلك لما نخرج منه نشرك به، لا، لئن أنجاني الله من ذلك لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه ولأضعن يدي في يده ثم لأجدنه رؤوفا رحيما، فكان كما ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاهلية أهل الجاهلية لما كان يصبهم شر يقوم يقول يا رب خلاص خلص الشر وراح، قال الله سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني تاه ضاع. كانوا بعض يقولوا إله فلان وإله فلان، الآن له إله واحد الذي في السماء. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، كان الإنسان يقذل نفسه بكفره بالله سبحانه وتبارك وتعالى وبشركه وجهله. الغرض أن من الناس من يقول لا إله إلا الله وإذا به في وقت رخائه يقول يا فلان، وإذا اشتد كربه يزداد شركا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف قد إيه طلب أيام الامتحانات يروح عند سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، يا سيدي جابر اديني كذا وكذا، اكتب له ورقة يحطها له في القبر بتاعه علشان ينجح في الامتحان، يا سيدي أبو العباس اعمل لي كذا وكذا، يا سيدي. هؤلاء إن كانوا أقواما صالحين لهم عبادتهم لله ينتفعون بأعمالهم لله. أما أنك تدعوهم أين الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ تدعو إنسانا لا يملك لنفسه شيئا وتترك الله الواحد القهار سبحانه وتبارك وتعالى. تشوف الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت، شوف انت عايز ايه ولا ربنا عايز، فقال ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندة، أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. في حديث آخر ما شاء الله ثم شئت، ثم خليش كده في المرتبة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا، أخر ردة النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بالله سبحانه وتبارك وتعالى ثم ما تريده يا رسول الله أو ما شاء الله وحده. فيعلمهم التوحيد، لا تشرك بالله سبحانه. لا يحصل مولد من موالد قد ايه من الناس يذهبوا اليه، يقول لك مولد السيد البدوي، يروح الناس لمولد السيد البدوي وبعدين يطلعوا لهم حاجات ان الذهاب لمولد السيد البدوي احسن من 10 حجات، روح هناك احسن من 10. يا سلام، الذهاب جبت منين هذا الشيء؟ هل الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لا يحل لمسلم أن يقول ذلك ولا أن يذهب يطوف بشيء إلا بالكعبة التي شرع الله عز وجل الطواف بها لتوحيده سبحانه. تطوف بالكعبة تقول يا الله، ما بتقولش يا رسول الله، ما بتقولش يا أهل بيت الله، وإنما تقول يا الله. تطوف بالكعبة، تذهب إلى عرفات تقول لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الفائدة الرابعة عشرة، قال تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولين صلوات الله وسلامه عليهما، أن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السادسة عشرة أو الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، بكونه كلمة الله. كلمة الله يعني بكلمة الله خلق وولد بهذه الكلمة، وليس هو عين الكلمة. الكلمة كلام الله عز وجل صفة من صفاته، كلام الله سبحانه تبارك وتعالى ليس مخلوق، إنما المسيح مخلوق، فهو بالكلمة ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان آدم بكن، وكان المسيح بكن، وكان كل خلق الله عز وجل بكن. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا من الله. روح من الله يعني خلقه من الله، خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى كما خلق غيره من الأرواح. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. من آمن بالجنة استحق أن يدخلها، من لم يؤمن بها استحق أن يحرم منها. النار، من آمن بأن الله عز وجل خلق النار عذابا لمن عصاه وابتعد عن المعاصي فاستحق أن لا يدخلها، وهكذا. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. على ما كان دخل الجنة، على ما كان من العمل. إذا كان عمل عملا سيئا وغلبت سيئات حسناته استحق أن يدخل النار، ولكن يوما من الأيام يخرجه رب العالمين سبحانه ويدخله الجنة، ويعرف عصاة الموحدين في النار بأثر السلوك، بأثر السلوك. فلما يشفع الشافعون من أنبياء وملائكة يشفعون فينظرون في أهل النار فيعرفون عصاة الموحدين، يفرقون بينه وبين المشركين بأثار السجود، هؤلاء فيهم أثار السجود فيشفعون لهم ويخرجون من النار. التاسعة عشرة، معرفة الميزان، أن الميزان له كفتان، يعني يوم القيامة الميزان مخلوق يخلقه الله سبحانه أو خلقه الله وتوزن عليه الأعمال يوم القيامة. العشرون، معرفة ذكر الوجه، معرفة ذكر الوجه الله سبحانه تبارك وتعالى، نؤمن به سبحانه وبصفاته على النحو الذي ذكر في كتابه، فذكر أن له سبحانه تبارك وتعالى الوجه، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نؤمن بذلك. ذكر لنفسه السمع والبصر وغير ذلك، نؤمن بهذا كله.